التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وجهت السلطات اتهاما إلى عدد من رجال الشرطة الشيعة بارتكاب أعمال قتل استهدفت السنة خلال فترة العنف الطائفي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف قوله إن هذه الجرائم كانت تتم في وضح النهار، وإن إحدى الضحايا كانت شقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. تأتي هذه الاتهامات بعد يوم واحد من توجيه اتهام للنائب في جبهة الحوار الوطني محمد الدايني بالضلوع في عملية تفجير مجلس النواب في عام 2007 وفي أعمال تهجير وقتل طائفي. وصل رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى سيئول عاصمة كوريا الجنوبية اليوم، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين. في هذه الأثناء غادر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أربيل اليوم في جولة أوروبية ستشمل عددا من الدول، منها إيطاليا وألمانيا وبريطانيا. افتتح رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم المتحف العراقي بعد 6 سنوات من إغلاقها. رئيس الوزراء عبر خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن شكره جميع الدول التي ساعدت العراق في إعادة فتح المتحف.
أنا أيضا أتقدم بالشكر الجزيل لكل الدول التي وقفت مع العراق، سواء كان في دعم عملية إعادة بناء هذا المتحف أو التي أعادت الآثار المحرمة، لأنها تتعاون من منطلق إنساني، فكانت حملة دولية مع العراق في استعادة تراثه الحضاري التاريخي القديم.
سقط 3 أشخاص، 2 منهم جنديان، وأصيب 8 عندما فتح مسلحون النار في إحدى مناطق غرب بغداد. انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة قرب وزارة الزراعة في بغداد، فقتلت 2 من المدنيين وأصابت 6. وفي شارع الصناعة انفجرت عبوة ناسفة أخرى أصابت 7 أشخاص، 3 منهم من رجال الشرطة. اتهمت منظمة العفو الدولية كلا من إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة. وأكدت المنظمة وجود أدلة على استخدام الطرفين أسلحة جلبت من الخارج لمهاجمة المدنيين. المنظمة دعت مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة على جميع الأطراف. يذكر أن إسرائيل اتهمت باستخدام أسلحة محظورة خلال هذه العمليات، بينما اتهمت حركة حماس بإطلاق صواريخ غير موجهة داخل إسرائيل. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال المسؤول الفلسطيني البارز صائب علاقات إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستجري زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية اعتبارا من 3 من الشهر المقبل، في أول رحلة لها إلى المنطقة إثر حضورها مؤتمر دولي في مصر حول إعادة إعمار قطاع غزة بعد العمليات العسكرية الأخيرة هناك. عريقات قال أيضا أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل سيزور المنطقة خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الجمعة المقبل حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. قالت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا إنها ستعلن في الرابع من آذار المقبل قرارها الخاص بإلقاء القبض على رئيس السودان عمر حسن البشير. كان الادعاء قد طالب في تموز الماضي بإصدار أمر بإلقاء القبض على البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد البشرية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد، ليكون البشير بذلك أول رئيس يمارس مهامه تأمر المحكمة بإلقاء القبض عليها. البشير نفى هذه التهم ورفض التعامل مع المحكمة، وقال إن هذه التحركات تأتي في إطار مؤامرة غربية ضده. يذكر أن هذه المحكمة أنشئت في عام 2002 وهي أول محكمة دائمية في العالم تنظر في جرائم الحرب. قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن مجال المساعدات يمثل أول ضحايا الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. الأمين العام للاتحاد بيكل جيليتا قال لوكالة رويترز للأنباء إن الاتحاد يواجه أزمة خطيرة مع تناقص المساعدات المخصصة لأغراض إنسانية في عام 2009، موضحا أن الاتحاد يواجه صعوبات أكبر في الحصول على أموال من الحكومات ومن الشركات الخاصة وحتى من الأفراد. وأخيرا، عاد مواطن بريطاني كان محتجزا في سجن غوانتانامو باي إلى بلاده اليوم وهو من أصل أثيوبي، وقال عند وصوله إلى بريطانيا إنه تعرض إلى التعذيب في المعتقل الأمريكي. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أرق التحايا وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة عدد من التقارير المخصصة لهذه الساعة نطلع فيها على أبرز ما ورد في بحث عن أسباب العنف ضد النساء في إقليم كردستان، كما نتعرف على أهم ما ورد في الصحافة الكردية والمصرية، وهناك لقاء مع قائد المعتقلات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد كونتاك، وسنبقى في ختام الساعة مع فالح الدراجي وضيفه الفنان أياد حطاب عبر حلقة من برنامج مبعدين. سيداتي وسادتي، أعادت السلطات العراقية يوم الاثنين افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد 6 أعوام على إغلاقه إثر تعرضه لعمليات نهب وتدمير خلال أحداث نيسان من عام 2003. وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي الذي رعى الافتتاح تطلع الحكومة إلى جعل المتحف العراقي في طليعة المتاحف العالمية، معربا عن أمله في أن يكون هذا المتحف محط أنظار المهتمين بالآثار، كما أثنى على الدول التي ساهمت في دعم العراق لإعادة آثاره المسروقة. وفي هذا الإطار أكد وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري أن العراق استعاد 6000 قطعة أثرية من أصل 15000 قطعة سرقت في عام 2003. حيدر رشيد معه التفاصيل.
أعيد اليوم الاثنين افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد إغلاق استمر نحو 6 أعوام. الافتتاح جرى وسط احتفال رسمي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين ودعي فيه ممثلو البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قص الشريط إذانا بافتتاح المتحف من جديد وألقى كلمة بالمناسبة.
أنا أدعو من هنا إلى ضرورة تطوير هذا المتحف والاهتمام بكل المتاحف العراقية في مختلف المجالات ليكون كما كان العراق قبلة لدارسي التاريخ والواقفين عند محطاته.
المتحف الوطني العراقي له أهمية كبيرة اكتسبها من حيث إنه احتوى على أهم ما اجترحته الحضارات التي سكنت ومرت بالعراق على مدى قرون طويلة. وفي العام 2003 تعرض هذا المتحف إلى أكبر عملية نهب وتخريب فقدت على أثرها آلاف القطع الأثرية ونهبت محتويات منه لا تقدر بثمن. الكثير من تلك القطع المفقودة عيدت إلى المتحف، لكن الكثير منها أيضا لم يزل مفقودا والبحث جار من أجل استعادتها بحسب المسؤولين الحكوميين العراقيين. وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري في رده على سؤال ما الذي أمكن استعادته من القطع المفقودة.
استعدينا أكثر من 16,000 قطعة أثرية، 6,000 من موجودات المتحف الوطني و 10,000 من المواقع الأثرية الأخرى، ونحن نسعى مع وزارات أخرى، مع وزارة الخارجية، الداخلية، الدفاع، الأمن الوطني، ومع القوى السياسية أيضا، ومع الدول الصديقة والشقيقة لإعادة كل القطع الأثرية التي سرقت قبل وبعد 1943.
القطع المستعادة التي تحدث عنها الوزير تم وضعها في قاعة استحدثت لهذا الغرض، كما تم استحداث قاعة جديدة تحتوي على اللقى والآثار المكتشفة حديثا، كما تم تأهيل القاعة الخاصة بالمخطوطات النفيسة إضافة إلى القاعات الرئيسة في المتحف، وهي القاعة التي تحتوي على الآثار الإسلامية والآشورية والسومرية والأكادية.
دكتورة منى حسن عباس، المتحف العراقي،
ممكن تذكرين أهم قطعة أثرية مفقودة حاليا بالمتحف؟
حاليا إذا لاحظت بالقاعة الفوق، أهم القطع اللي رجعت هي وجه الفتاة السومرية
المفقودة
3000 سنة، اللي لا تزال مفقودة عندنا. اللوح من العاج من موقع النمرود، حجمه جدا صغير ولكن بصغر حجمه بمدى أهمية هذه القطعة. احنا معمميها على شبكات يعني الانترنت، ونتمنى عسى ولعل انه يتم استرداد هذه القطعة بالإضافة الى قطع اخرى توجد عندنا مهمة.
طيب كيف جرت عملية إعادة تأهيل المتحف؟
تأهيل المتحف العراقي احنا عملنا تقريبا من 3 أشهر، واحنا نعمل على توزعنا على مجموعات، شكلت لجنة من كل كادر المتحف العراقي.
من أي جهة تم تخصيص مبالغ إعادة تأهيل المتحف؟
أنا اللي أعرف يعني مبالغ حاليا، يعني هو أكو تخصيص ولكن لم نستلم أي شيء حاليا بجهود شخصية.
كانت هناك منحة أمريكية 13,000،
ما أعرف عنها أي شيء، يعني إحنا لو أنا أعرف عنها المنحة، يعني هسه إحنا عندنا بعض قاعات محتاجة إلى عملية تأهيل.
الافتتاح الرسمي للمتحف رافقه استعدادات أمنية كبيرة لتأمين وصول الوفود الزائرة والضيوف الدبلوماسيين، لكن ما رافق الافتتاح أيضا هو حصول إرباك ومخاشنة تعرض لها عدد من الإعلاميين أثناء تغطيتهم للحدث من قبل أفراد الأمن، كما وجد بعض الدبلوماسيين الأجانب أنفسهم عالقين وسط حشود الحماية الرسمية والخاصة، وهو الأمر الذي أضعف حدث الافتتاح تنظيميا.
لا بابو ضربني قبل شوية، بس ما فوتني يعني. احنا ما جايين من الشارع، احنا لا جايين من الشارع ولا جايين من غير بلد، احنا عراقيين ترى، مو طبقت ولا ما ادري منين جايين، واحنا عايشين برا.
لا حبيبي، ضيوف العراق.
منو ضيوف العراق؟ بس احنا اهل العراق اخي، احنا اهل العراق.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وأسادتي، بالتعاون بين مركز الدراسات للقضايا السياسية ووزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان، عقدت ندوة لبحث أعدته الباحثة الكردية هتاو كريم، يشير إلى أن 60% من النساء في الإقليم يتعرضن إلى شكل من أشكال العنف، رغم مساعي حكومة الإقليم المتواصلة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء. كما أشارت الباحثة كريم أن المرأة لا تتعرض إلى العنف فقط في إطار الأسرة، وإنما تتعرض له أيضا في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية. وفي تصريح لمراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري، أشارت الباحثة هتاو كريم أن العادات الاجتماعية والخلافات الزوجية والمستوى المعيشي والعوامل النفسية والعوامل الدينية وراء تفشي ظواهر العنف ضد المرأة.
الأسباب التي يؤدي إلى الاستعمال أو ممارسة العنف داخل الأسرة، وكذلك دور المؤسسات الحكومية وغير حكومية من تقليل العنف داخل الأسرة وخارج الأسرة.
كيف تم اختيار العينات؟
استعملنا المنهج مسح الاجتماعي بطريقة العينة، واستعملنا عينة عشوائية طبقية، ومن ضمنها اخترنا 1000 مرأة أو النساء من طبقات المتزوجات وأرملات وغير المتزوجات، وأعمارهم تتراوح ما بين 13 إلى 49.
وأشارت الباحثة هتاو كريم أنها توصلت إلى عوامل عديدة تؤدي إلى ممارسة العنف ضد المرأة، وقالت:
هنالك مجموعة من الأسباب أو العوامل التي يؤدي إلى استعمال أو ممارسة العنف ضد المرأة داخل العائلة أو خارج العائلة. من هذه العوامل الاجتماعية مثل العادات والتقاليد الاجتماعية ويعني الخلافات الزوجية والصراع بين الأجيال أو بين الأب والأبناء. وكذلك هنالك العوامل الاقتصادية منها المستوى المعيشي والمهنة، عدم وصول على فرصة العمل.
وأشارت الباحثة إلى أن 23% من النساء في المؤسسات الحكومية تتعرضن للعنف، بينهن 3% معارضات للعنف الشديد. بينما تنفي تابقة محمد مدير عام حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان لحكومة الإقليم أن يكون العنف الذي يمارس ضد المرأة في المؤسسات الحكومية بالدرجة التي أشارت إليها الباحثة.
بالتأكيد هناك تعارض من قبل الموظفين وكوادر الحكومة في المؤسسات الحكومية، ولكن بالشكل الذي تتعرض عليها البحث هناك عنف في هذه المؤسسات وفي هذه الدوائر الحكومية، ولكن ليس بدرجة.
كما وجهت الباحثة اللوم إلى رجال الدين بينهم علماء الدين الإسلامي في عدم العمل بجدية لتقليل العنف ضد المرأة في المجتمع. وبهذا الصدد يرد ملا بشير الحداد إمام وخطيب في أربيل على ما جاء في البحث ويقول:
نقول أن الواقع خلاف ذلك، يعني خلاف ما جاء في هذا التقرير وما جاء في هذه الإحصائيات، لأن الواقع يدل على أن علماء الدين الخطباء والأكاديميون لعبوا دورا مهما وكان لهم دور فعال في تقليل وإزالة العنف، لأن الإسلام يأمر بذلك. يعني هم لم يضيفوا شيئا، وإنما قاموا بنقل ما في الإسلام ونقل التعاليم السمحة في الإسلام في احترام الإنسان بصورة عامة واحترام المرأة بصورة خاصة. أنا كما قلت هناك أيضا في السيمينار وأعطيت الدورين أن المرأة في كثير من الأحيان هي السبب في ممارسة العنف ضدها، يعني ربما تكون المرأة هي السبب، لأنها قد تقوم بعمل أو بممارسة مخالفة للواقع الذي تعيش فيها المرأة. ولذلك أنا أرى توجيه الخطاب إلى عقلية الرجل وإلى عقلية الأسرة وإلى المجتمع بصورة عامة، وأن نعمل بالتغييرات بصورة تدريجية، لا أن ندخل بصورة مفاجئة في المسائل التي قد تكون غريبة على مجتمع.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان شكلت منذ سنتين لجنة عليا لمتابعة العنف ضد المرأة، وأسست مديريات في وزارة الداخلية لحكومة الإقليم سعيا منها في تقليل نسبة العنف ضد المرأة في الإقليم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم في عرضا للصحف الكردية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستاني نوي اليومية السياسية، وفيها نقرأ: نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عمر فتاح افتتح الخط الثاني لمشروع ماء دوكان سليمانية. تأخر المصادقة على الميزانية العامة من قبل البرلمان العراقي أدى إلى توقف تنفيذ الخطط الزراعية في إقليم كردستان. وننتقل إلى صحيفة روجنامة السياسية اليومية الأهلية، وفيها نقرأ: قياديان من الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي يعلنان بأن القائمة المغلقة تنصب في مصلحة الحزبين. بحسب لجنة الدفاع عن الصحفيين المنبثقة من مجلس نقابة صحفي كردستان، أن 12 حالة خرق حدثت خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام. فريق طبي سيصل سليمانية لمعالجة المصابين بالأسلحة الكيميائية. وصحيفة شاودير الأسبوعية فيها: بحسب مصدر استند عليه الصحيفة، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعم الحركة الإسلامية التي أعيد تشكيلها من جديد ماديا، وذلك عن طريق عرفان نجل الملا علي عبد العزيز. وزارة المالية في الإقليم تتوقع تخفيض ميزانيات الوزارات. وأخيرا، وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية من عناوينها: مشروع ماء دوكان سيعالج مشكلة الماء لمدة 10 سنوات. المحاولات مستمرة لاحتواء المشاكل الداخلية للاتحاد الوطني الكردستاني. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
انصبت اهتمامات الصحف المصرية على الضربة الإرهابية الجديدة التي تعرضت لها منطقة الحسين وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مقتل سائحة فرنسية وإصابة 24 من جنسيات مختلفة. وتتابع صحيفة الهرم المصرية الإجراءات التي يقوم بها الجيش الأمريكي في العراق لنقل معداته العسكرية عبر الأردن والكويت كاختبار عملي على سحب قواته من العراق، تنفيذا لوعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الانتخابي بالانسحاب الكامل من العراق خلال 16 شهرا من تولي السلطة. وتهتم الأهرام شبه رسمية بما كشف عنه مسؤولون عراقيون من أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ومقتدى الصدر في طريقهما إلى إبرام اتفاق لتشكيل ائتلاف بمحافظات العراق بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وفي تطور آخر اهتمت به الصحف المصرية، أشارت صحيفة الأهرام المسائي لأن القوات العراقية والأمريكية بدأت حملة عسكرية جديدة في محافظة نينوى المضطربة بهدف وضع حد لعمليات التمرد في هذه المحافظة، والتي تعد المعقل الأخير للمتشددين الإسلاميين السنة ومقاتلي تنظيم القاعدة. وركزت الصحيفة على تضارب التصريحات بين القوات العراقية والأمريكية، فأبرزت ما أعلنته الناطقة باسم الجيش الأمريكي الميجور رومانا بيلارد من أن الحملة عملية مشتركة تنفذها القوات الأمريكية والعراقية معا، لافتة في الوقت نفسه إلى قول المتحدث باسم القيادة العسكرية للمنطقة الشمالية العراقية اللواء أحمد عبد الله بأن القوات المحلية ستستدعي نظيرتها الأمريكية عند الضرورة فقط. كما ركزت متابعات صحف القاهرة للشأن العراقي على دعوة وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد لفرنسا بمساعدة العراق في بناء محطة للطاقة النووية، لافتة إلى المفاعل النووي العراقي الذي قامت فرنسا ببنائه في العراق في الثمانينات ودمرته الطائرات الإسرائيلية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر القاهرة.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا سريعا للصحف العراقية والمصرية.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.